بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه الوقفة الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 27 بعد 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 3 من شهر الله المحرم لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان فوائد منتقاة من جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: أهل الحديث، إذا بحث الإنسان وفحص تيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا.
هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول إذا بحث الإنسان وفحص تأمل تثبت وجد نتيجة، ما هي؟ أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا. طيب، من هم أهل الحديث؟ اقرأ الحاشية. قال في مجموع الفتاوى،
قال في مجموع الفتاوى: أهل الحديث أكمل الناس عقلا، وأعدلهم قياسا، وأصوبهم رأيا، وأسدهم كلاما، وأصحهم نظرا، وأهداهم استدلالا، وأقوامهم جدلا، وأتمهم فراسة، وأصدقهم إلهاما،
وأحدهم
بصرا ومكاشفة، وأصوبهم سمعا ومخاطبة، وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا.
الله أكبر. هذه للحفظ يا أخوان، هذه للحفظ، فضل أهل الحديث. طيب، من المراد بأهل الحديث؟ هل الذين يقابلون أهل الفقه، يعني الذين يعتنون بدراسة الحديث رواية ودراية؟ المراد بأهل الحديث هنا من قابلوا أهل الرأي. المراد بأهل الحديث هنا من قابل أهل الرأي، وهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية كما فسرها السلف الصالح رحمه الله تعالى، ومنهم أحمد رحمه الله حينما قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ والمراد بأهل الحديث هنا هم أهل الأثر، هذا معنى لابد من فهمه. المراد هنا بأهل الحديث أهل الأثر الذين يقبلون أهل الرأي، هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، وليس هم الذين ماذا يعتنون بعلم الحديث في مقابل العناية بعلم الفقه. وإلا من المحدثين من أهل الحديث من هم أشاعرة، من أهل الحديث من هم صوفية، إنما المراد بأهل الحديث هم أهل السنة، هم أهل الأثر، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية، هذا المراد. يبقى أهل الحديث في مقابل أهل الرأي، أهل البدع، أهل الأهواء، أهل الكلام. فالحديث هنا المراد بما قبل الرأي. وأهل الحديث رواية ودراية من أهل السنة والجماعة هم أعظم أهل الحديث الذين في مقابل أهل الرأي، لكن هذا هو المراد الذي ينبغي أن نتنبه له. حينئذ فالحق مع أهل الحديث، يعني مع الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لماذا الحق معهم ظاهرا وباطنا؟ لأن الاتباع لهم ظاهرا وباطنا، فاتبعوا الظاهر فكانوا فيه على الحق، واتبعوا في الباطن فكانوا فيه على الحق. يبقى لماذا الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا؟ الجواب: لأن الاتباع لهم ومعهم ظاهرا وباطنا. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهم أهل اتباع ظاهرا وباطنا. ما معنى ظاهرا وباطنا؟ يعني بالإسلام والإيمان. شوف يا أخواني، كل كلمة نفسرها بكلمة. إذن من المراد بالحديث؟ هم أهل الأثر، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية. طب لماذا سموا بالحديث هنا؟ لأنهم في مقابل أهل الرأي، في مقابل أهل البدع والأهواء. وعليه ما الأوصاف المرادفة لأهل الحديث؟ الأوصاف المرادفة للحديث أهل الأثر، أهل السن، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، إلى غير ذلك. طيب لماذا الحق مع أهل السنة ظاهرا وباطنا؟ الجواب لأن الاتباع عندهم يكون ظاهرا وباطنا. طيب ما المراد بالظاهر والباطن في الاتباع؟ المراد الإسلام والإيمان، فهم في باطنهم يعتقدون اعتقادا جزما لا يدخله شك في الإيمان بالله وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفي الإسلام هم يعتقدون اعتقادا، وهم في الإسلام ينقادون بجوارحهم فيصلون ويصومون ويزكون ويحجون وتشهدون الشهادتين وغير ذلك. في جميع أعمال الظاهر منقادون للدليل، في الباطن منقادون للدليل. فأهل السنة أهل الحديث أهل اتباع، أهل اتباع، أهل أثر، أهل حدثنا وأخبرنا، ليس أهل أرى رأيت أحسب أزعم، كما قال السلف ضع أرأيت باليمن، كما قال السلف تلك السنة يا ابن أخي، المرأة يقطع منها إصبع والرجل كذلك يبقى بعشر، عشرة من الإبل عشرة من الإبل، أصبعان عشرون عشرون، ثلاثة ثلاثون ثلاثون، أربعة أربعون عند الرجل وعشرون عند المرأة. شوف يعني يقطع المرأة ثلاثة أصابع بثلاثين، عشرة عشرة عشرة، يقطع لها أربعة بعشرين، يعني الأربعة مثل الاثنين، الأربعة أقل من الثلاثة، فالثلاثة بثلاثين والأربعة بأربعين، لأن المرأة تشترك مع الرجل إلى ثلث الدية، حتى إذا فاقت ذلك كانت على النصف من الرجل، لأن لو قطعنا لها عشرة أصابع اليدين فبخمسين ناقة، أما الرجل فبمئة ناقة، فدية المرأة على نصف من دية الرجل إلا في الأعضاء إلى ثلث الدية. واضح يا إخواني؟ لما قيل كيف هذا فقال تلك السنة يا ابن أخي، لنعلم مسألة مهمة جدا، وهي أننا أهل أثر، نتحرك بالأثر، نأكل بالأثر، نشرب بالأثر، ننام بالأثر، نحب بالأثر، نبغض بالأثر، نوالي بالأثر، نعادي بالأثر، كل شيء عندنا بالأثر. أبي إن كان كافرا أبغضته من جهة الدين بالأثر، ولو أنني أحببته فطرة وطبعا فلا حرج علي بالأثر. المرأة الكتابية أتزوجها بالدين وأكفرها بالدين، هي كافرة، على ما تزوج كافرة؟ لأن الله أباح، قال سبحانه والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهم. ولهذا أنا ما عندي تناقض. متى يقع التناقض عندي؟ إذا وقع التناقض في ذهني، فالتناقض ليس في شريعة أتبناها، وإنما التناقض في فهم للشريعة أتبناه. تبعتم يا إخوان؟ يبقى هذا العالم وقع في تناقض ولو كان من أهل السنة، نتيجة ماذا؟ نتيجة الفهم ولا نتيجة الشرع؟ نتيجة الفهم، ما هو نتيجة الشرع. الله قال في الشرع أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا لا تجد تناقض عندنا أبدا. ما تجد عندنا قبل الثورة وبعد الثورة، الشيخ بصورتين، شيخ بصورتين، شيخ المظاهرات حرام، شيخ المظاهرات حلال، شيخ الخروج على السلطان حرام، شيخ الإخوان مبتدع، شيخ الإخوان سنة، شيخ قبل وبعد. ولذا تجدون مشايخ الثورات قبل وبعد، مع أنه يعني حتى قبل وبعد ما تسلم، ما تسلم، لأنهم لم يكونوا على السنة الخالصة قبل حتى يكونوا على البدعة الخالصة بعد، لكن في العمومات. نعم، فهنا احفظ هذا المتن عن أهل الحديث. أهل الحديث أكمل الناس عقلا، ده يحفظ، ده الحفظ، أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا. انتبه لكل عبارة وكل وصف يصفه شيخ الإسلام نلاحظ فيه إيه؟ انتبه، نلاحظ فيه ماذا؟ نلاحظ فيه الرد على الطوائف الخارجة عن أهل السنة والجماعة. إن الطوائف التي خرج عن أهل السنة والجماعة في مصدر الاستدلال وفي مصدر التلقي، انتبه، انتبهوا. الانحراف راجع ليه عند المعتزلة الجهمية الأشاعرة الصوفية كذا، راجع يا أسامة لمصدر الاستدلال، من أين يأخذون دينه؟ مصدر الاستدلال، ما المصادر التي يعتمدون عليه؟ مصدر التلقي، على يد من يتلقاه؟ ولهذا لابد من كلمتين نضبطهما قبل أن نتعلم. المسألة الأولى ما مصادر الاستدلال؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس، مصادر أهل السنة. نأخذ ديننا منين؟ منين نأخذ ديننا؟ حلع حيص مش عارف ايه وكلامين ده قولها 111 مرة. انا جربتها، ادينا مش تجارب اصلا، دي مش تجارب، كلام ما يقوله حتى المجانين ما يقولونه، لان المجانين مش يقولون 111 مرة. طيب، لكن ديننا قال قال الرسول. هذا رجل عطس بين يدي ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا عندنا في الشريعة من جهة الأدلة العامة والخاصة عندنا فضل الحمد وفضل الصلاة، أليس كذلك؟ يعني عندنا للحمد فضل، والحمد لله تملأ الميزان، وللصلاة فضل، من صلى عليه مرة صلى الله بي عليه 10. طيب إذا عطست تقول ماذا عندنا في الشريعة؟ الحمد لله. طب لو زدت الصلاة، واحد يقول لك زيادة خير، يبقى ناخد كمان فضل الصلاة مع فضل الحمد. لا، هذه بدعة. لماذا؟ لأن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقول الحمد لله بس. قال ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ده بعموم، لكن ما هكذا علمنا رسول الله أي في الخصوص. إنما من عطس قال الحمد لله، لكن ما تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يجي واحد تاني يقول لك إيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجي واحد رابع يقول ومثلا سبحان الله وبحمد. يجي واحد خامس، يجي واحد سادس، يجي واحد سابع، لا، الباب مغلق، لا يقال في ديني لا لفظة إلا ولها دليل وأثر. واضح يا إخوان؟ عرفتم الدين؟ أنتم لما نزلتم الميادين نزلتم ليه؟ بأي أثر؟ إحنا ما نزلناش. صحيح نحن حزب الكنبة، وصحيح نحن الحزب المنبطح عند هؤلاء، لكن احنا ما نزلناش. ليه؟ ما فيش دليل يقول انزل، جميع الادله تقول ارجع. طب ليه احنا ما قلناش ارحل؟ لان ما عنديش دليل يقول ارحل، عندي دليل يقول انصح، انصح مش ارحل. تمام؟ عندي دليل يقول اخرج، لا، عندي دليل يقول اصبر، اصبر. انت تقول اخرج، انت تقول انزل، انا اقول اصبر. وتعال نشوف بقى الدليل مع من، تعال كده نشوف الدليل مع من، مع حاكم ظالم جائر، دليل مع من؟ ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرنا. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. من كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها علانية. يبقى أنا هنا لا أحرك إلا بنص، لا تأتي بقى تقول أنت تجلس هنا والمشايخ كلها في الميادين، إحنا مع مشايخنا، لا، إحنا مع الأثر، إحنا مع الحديث، إحنا مع الدليل، احنا مع كذا. طيب، اذن هم اكو الناس عقل. هنا لما كان الانحراف رجح في مصادر الاستدلال فمن الطوائف من مصدر الاستدلال عندها العقل فيقدموا على النقل، ومن الناس من مصدر الاستدلال عنده الالهام والمكاشفة، ومن الناس من مصدر الاستدلال عنده الذوق، ومن الناس من مصدر الاستدلال عنده الإمام المعصوم، ومن الناس من مصدر، وهكذا. ومن الناس من يأخذ دينه عن الحي الذي لا يموت كما يقول إلا دني الإلهام. هنا شيخ الإسلام قال أهل الحديث أكمل الناس عقلا، رد على العقلين. إحنا ما عندنا معارضة للعقل، لكن عندنا انقياد بالعقل، ولهذا عندنا قاعدة كبرى ألا وهي لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. إذا صح النقل وكان العقل صريحا فلا تعارض، إن وقع التعارض بين النقل الصريح والعقل، إن وقع التعارض بين النقل والعقل، فإما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صريح. ولهذا فالشريعة الإسلامية لا تأتي بما تحيله العقول، وإن أتت بما تحار فيه العقول، تحتاج تأمل تدبر يعرف الخاصة، إنما بما تحيله العقول لا يوجد. العقل الصريح ما يأتي بشيء تحيل العقول، الشريعة ما تأتي بشيء تحيل العقول أبدا. ولهذا لو كان عقلك صريحا لتلقى النقل الصحيح، لتلقى النقل الصحيح. وأعدلهم قياسا ضد أصحاب القياس الإبليس الفاسد، خلقتني من نار وخلقتهم من طين. وأصوبهم رأيا وسدوهم كلاما وصحوهم نظرا وأهدوهم استدلالا ضد أهل الكلام وأهل الرأي، فنحن نأخذ بالأثر. وأقومهم جدلا لأن جدلهم بالتي أحسن، وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وحدهم بصرا ومكشفة، وأصوبهم سمعا ومخاطبة، لأنهم يعون جيدا تلاعب الشيطان. ممكن هشام نائم يسمع يا هشام أنا رب العالمين أنت أفضل الناس وأنت أطلع بقى والحمد لله أنا جاءني رب العالمين وقال، لكن أقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا هشام أنت المهدي المنتظر، أقول وأنت إبليس المرتقب. تمام. يا هشام أنت رسول رب العالمين، أقول وأنت الشيطان المبين. ما يستطيع يدخل إلي. ليه؟ لأنني أسد الطريق أمامه بالأثر بالعلم. إنما هؤلاء يقولون جاءني كذا جاءني كذا رأيت كذا، وأعظم وأحسنهم وجدا وذوقا. نعم، هذا فضل أهل الحديث، تحفظ هذه العبارة. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الطالب الذكي يضيق صدره بأسر التقليد ويحب أن يخرج إلى بحبوحة العلم، فلا تقنع نفسه ويرضى عقله إلا بالوقوف على التأويل.
يا سلام، إيه الكلام الجميل ده، إيه الكلام الجميل ده يا أخوان. والله يا أخواني كلام السلف ده حياة روح فعلا نور. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. هنسمع الكلام ده محمد الحلو ده منين؟ هنسمع الكلام الحلو ده منين؟ اسمعوا منين؟ حزب النور ولا الإخوان ولا التبليغين ولا دواعش؟ اسمعوا منين؟ شوف طالب العلم، لك يا طالب العلم، هذه القاعدة يا ناصر، لك يا طالب العلم، الطالب الذكي بالذال، الذكي بالذال، الطالب الذكي العاقل اللبيب الذكي الذي زكى نفسه بالاتباع، هذا الطالب يضيق صدره بأسر التقليد. يا ولد لا تفعل شيئا، شيخك امشي ورا شيخك. طب استفسر، طيب يعني ما الدليل؟ ما الدليل يا قليل الأدب انت؟ ما الدليل؟ تقول شيخك ما الدليل؟ هو شيخك ما يعرف الدليل؟ شيخك ينطق غير الدليل؟ انت عارف انت الدليل؟ انت تعرف الدليل؟ مرة دكتور في جامعة اخواني استاذ حديث في المسجد يقول بان الزكاة زكاة الفطر تخرج ماذا؟ يعني قيمة وكذا. فقلت له طيب ما الدليل؟ والنبي قد قال وقد قال. قال الكلام ده من يمكن 37 سنة، كان في الجامعة الشرعية. قال الدليل بيقول لي الدليل، الدليل بيقول ده الدليل، ده أصلا ده الدليل، ده في ناسخ ومنسوخ وفي مطلق ومقيد وفي عام وخاص وفيه، طبعا بسمعه عام. قلت له أنا أعرف والله العام والخاص والمطلق والمقيد وكذا، قل لي إيه الدليل وإيه اللي يقيد وإيه اللي خاص وكذا. يا جماعة يا جماعة، الإمام أبو حنيفة الأعظم، الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة الأعظم يرى القيمة، وهذا يقول الدليل. فعندهم إن سألت ما الدليل قالوا لك أنت شيطان رجيم، لا تسأل شيخك ما الدليل. فتبقى كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. طالب العلم الذكي ما يرضى بأسر التقليد. طالب العلم الذكي لو كان شيخه أبا بكر لقال ما الدليل، بل عائشة راجعت الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين لما قال من نقش الحساب يهلك، قالت يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لأهله مسرورا؟ قال النبي إنما ذلك العرض. فانظر بارك الله فيك كيف يصل أمر إلى هذا. يقول ابن القيم شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، قال في الهروي. فالطالب يترفع عن أن يكون أثيرا لقول شيخه دون أن يعرف دليله. ويجب والشيخ ينبغي على الطالب ألا يتعصب لشيخه إذا ظهر له الدليل في خلاف قوله، وينبغي للشيخ ألا يتعصب إذا خالفه طالبه، وإنما ينبغي أن يكون غرض الطالب وغرض الشيخ تصحيح العلم وإسناد العلم إلى أهله وإسناد العلم إلى الإصابة، هذا الذي ينبغي. ويحب طالب العلم ذكي ويحب أن يخرج بحبوحة العلم، وليس أنني خالفت شيخ. بعض الناس يعمد أيضا إلى ماذا؟ يعمد أيضا إلى مخالفة الشيخ من أجل المخالفة، حتى يقال الحمد لله أنا لا أخالف شيخي، أنا أخالف شيخي في كذا وكذا وكذا، لكن خالفت بالعلم، خالفت بالعلم جزاك الله خيرا، إن خالفته بالعلم جزاك الله خيرا، لكن أن تخالف من أجل المخالفة لا. فلا يقنع، فلا تقنع نفسه ويرضى عقله إلا بالوقوف على التأويل. شوف يا محمود كده التأويل ولا الدليل، شوف كده الدليل ولا التأويل، هات المجموع. فطالب العلم طبعا لو تأويلها وجه أيضا لها تأويل، لا وقوف على التأويل يعني بتفسير هذا، بمعرفة ما المراد بهذا وغير ذلك، لو في التأويل لها تأويلها. فلا تقنع نفسه ويرضى عقله إلا بالوقوف على التأويل أو على الدليل. الطالب الذكي يضيق صدره بأسر التقليد ويحب أن يخرج إلى بحبوحة العلم. ولهذا عمر رضي الله عنه أتى إلى من؟ أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه لما قال أراد قتال منع الزكاة، قال كيف تقاتلهم يا أبا بكر وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يبقى إذن راجعه حتى أعرف الدليل. فلما بين له أبو بكر رضي الله عنه المراد قال فما هو والله إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. نعم نعم التأويل، نعم يبقى التأويل إلى بالوقوف على التأويل يعني التفسير، يعني معرفة الوجه في هذا الباب. نعم تمام. نعم.
قال رحمه الله المتعمقون في الكتاب والسنة ولو في الأحكام فقط يحصل لهم من الحاجة والشوق إلى معرفة معاني كثير من النصوص ما لا يحصل لغيرهم من المعرضين.
الله أكبر. ما الفرق بين المقبل على نصوص الكتاب والسنة المريد لهما وبين المعرض عنهما؟ ما الفرق بين المقبل والمعرض، بين المقبل على الكتاب والسنة والمعرض عن الكتاب والسنة؟ الفرق أن المتعمق في الكتاب والسنة يعني الذي يريد الأدلة من الكتاب والسنة، أن المتعمق في ذلك يحصل له من الحاجة والشوق إلى معرفة معاني كثير من النصوص. لماذا؟ لأنه إنما يريد الحق بدليله. أما المعرض فإنه لا يتشوف ولا يتشوق إلى معرفة معاني كتاب السنة لأنه لا يريد الكتاب ولا السنة. ولهذا يا إخواني هناك أناس يقيمون دينهم على قال فلان قال علان، الشيخ فلان أفتى، الشيخ علان أفتى، وهكذا. هذا قوم ما عندهم إلا هذا. نعم.
قال رحمه الله الحديث الذي يرويه بعض الكذابين لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به.
نعم.
كذب مفترى باتفاق أهل العلم، وإنما هذا من قول عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالحجارة.
الله المستعان. لو أحسن أحدكم ظن بحجر لنفعه الله به، إذا في التعلق بالحجار فهذا من وضع عباد الأصنام ومن وضع المشركين. ولذا في حاشية كما قال ابن القيم في المنار المنيف هو من وضع المشركين عباد الأوثان، هو من وضع المشركين عباد الأوثان. نعم.
قال رحمه الله قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم.
طبعا يا إخواني وضع المشركين ليس المشركين الأصليين، إنما هو من وضع المشركين أي الذين أتوا الشركة فخرجوا بذلك عن ملة الإسلام وصاروا يروجون لأنفسهم ماذا؟ وصاروا يبرون أنفسهم التعلق بالأموات، التعلق بالصالحين، فقالوا لو أنك تعلقت بحجر وأحسنت الظن به نفعك الله به. الحجر، هل الشارع أمرنا أن نحسن الظن بالحجر؟ عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ في أعظم حجر، الحجر الوحيد في أمة الإسلام الذي يقبل أو يمس، هو حجر واحد التقبيل، حجر واحد، والمس اللي قبله، لأن عندنا ركنان يمنيان، الركن الأول نمسه والركن الثاني نمسه نقبل وهو إلى خير، إنما الأول نمسه فقط ما نقبل، وأيضا إذا ما استطعنا أن نمسه لا نشير إليه ولا نكبر، إنما الحجر الأسود نقبل نشير وهكذا ونكبر مع الإشارة، نقبل مع السجود عليه، نمسه بشيء ونقبله، كل هذه السنن إنما تحصل عند ماذا؟ سنن إنما تحصل عند الحجر الأسود. ومع ذلك قال عمر الفاروق الموحد رضي الله عنه قال ماذا؟ إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى إذن يقبل الحجر طلبا للانتفاع به ولا اتباعا للسنة؟ اتباعا للسنة. ده الحجر الوحيد، والذي قبل يمس عند الاستطاعة بس في الكعبة. أما حجر هذا الحجر نمسه؟ لا. هذا الحجر حجر المسجد نمسه؟ لا. حجر القبلة؟ لا. طب الحجر من جبل أحد، جبل أحد شيخ جبل النبي قال فيه جبل نحبه ويحبنا، طب ممكن أجيب حجر منه؟ جبل النبي أخبر، النبي أخبر عن الجبل بماذا؟ بأننا نحبه ويحبنا، اقتصر على هذا، لكن ما قال يتبرك بحجره، ما قال يتبرك بحجره، النبي أخبر عن جبل مش عن حجر، ولو كان من هذا الجبل. غار حراء جبل، في جبل نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، لكن هل استفاد الجبل من ذلك شيئا ورد به الشريعة؟ لا. ولهذا التبرك بالآثار نتبع فيه الآثار. ما الفرق بين الآثار الأولى والآثار الثانية؟ التبرك بالآثار نتبع فيها الآثار. تبرك بالآثار، نعم، أحجار أثر الإنسان، هذه الأشياء الحسية لي. نتبع فيها الآثار الوريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه التبرك بهذا أم لا؟ ولهذا احنا في الأمة بنتبرك بأثر من النبي، لكن أبو بكر لا، عمر لا، رد على المشايخ الصوفية الذين عندهم التبرك بالشيخ، فترى يتمسح وترى كذا، يأخذ سبحته، يأخذ سواكه، يأخذ كذا، وكل هذا من التبرك غير المشروع. طب التبرك ده خاص بالنبي ولا لكل الأنبياء؟ يعم الأنبياء، التبرك ليس خاصا برسول الله بل يعم الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم إنما من الكذب إثما من الكذب، والشرك أعظم إثما من الكذب.
طيب هنا يا أخواني بارك الله فيكم، هل في هذا السياق تجويز الحلف كاذبا؟ لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أحلف بغير صدق. هذه الصيغة الوردة في النصوص ليست تدل على الإباحة، لكن هي تذكر في المقارنة بين أمرين كلاهما محرم، لكن ماذا؟ لكن أحدهما أعظم تحريما من الآخر. لأن أحلف بالله كذبا هذه معصية، وهي الحلف كذبا. أحب إلي من أحلف بغيره صادقا هذه حسنة. لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أحلف بغير صدقا، عندنا توحيد وصدق تلك حسنتان، وعندنا شرك وكذب تلك سيئتان. لو اجتمع مع حسنة التوحيد سيئة الكذب، سأحلف بلا هذا توحيد، كذبا هذه سيئة كذب، هذه أخف من أن أحلف بغير سيئة وهي الشرك، صادقا حسنة وهي الصدق. يبقى في كل قسم حسنة وسيئة. أحلف بالله كذبا، ما الحسنة وما السيئة؟ الحسنة التوحيد، والسيئة الكذب. طيب أحلف بغيره صادقا، ما الحسنة؟ الصدق. وما السيئة؟ الشرك. نقارن بين الحسنتين والسيئتين. حسنة الصدق وحسنة التوحيد أيو معنى؟ التوحيد. طيب سيئة الشرك وسيئة الكذب أيو معنى؟ يبقى إذن الحلف بالله كاذبا جمع أعلى الحسنتين وأدنى السيئتين، إنما الحلف بغيره صديقا جمع بين أعلى السيئتين وأدنى الحسنتين. عرفتم؟ أحد يقول لنا ترجمة هذه العبارة حتى نعرف فقه السلف، ما هي العبارة وما وجه المقارنة أن بما قاله ابن مسعود؟ يلا مش تغديته؟ اشتغلوا بقى. طيب اشتغلوا، اتغديتوا واكلتوا عين ابو كمان، يعني ما عايزين ايه بقى عند كده؟ ها شريف الاول هات العبارة هنا والعبارة هنا. احلف بالله كذبة، احلف بغير الله صديق، هذا عبارتين. احلف بالله كذبة فيها فحسنة وهي التوحيد، وفيها سيئة الكذب، والثانية احلف بغيره صادقا فسيئة هي الشرك وحسنة وهي الصدق. ها نعم، حسنة التوحيد مع سيئة الكذب أعلى من حسنة الصدق مع سيئة الشرك، يعني أخف يعني. فلهذا لأن أحلف بالله كذبا وهو محرم، محرم أحب الآن من أحلف بغيره ماذا؟ كذبا صديقا. ولهذا بعض الناس يتهاون سبحان الله. شوف لو أن إماما في المسجد يمشي، إمام المسجد يمشي وهو ذايب إلى المسجد ليصلي المغرب بنا جماعة، هو جاي مرت امرأة وكذا فعاكسه ودخل يصلي بنا وإحنا شفناه، ماذا سنصنع؟ كلنا سينكر عليه، يا رجل هذا ما أصلح إمام يا جماعة، هذا عكس المرأة وهي أمام المسجد وعكسها ويدخل بنا صلي، والله ما يصلي أبدا، والله ما يصلي، والله لو كذا. طب كويس جيد، تغار على الدين، تعال الصورة الثانية، الإمام نفسه دخل المسجد، المؤذن موجود، والنبي حق محمد أقم الصلاة، يلا أقم الصلاة حق محمد النبي، وصلى بنا. من الذي سينكر هذا؟ ولا واحد، ولا واحد سينكر هذا، إلا إذا كان رجل سلف في سنة وجلس يبكر عليه. شوف مع أن هذه أعظم، أن يحلف غير الله ولا أن يعاكس امرأة، أن يحلف غير الله أعظم، لكن جهل الناس بالتوحيد هو الذي أورده ماذا الإيه الموت. ولهذا والنبي عندنا مش حد يعلق عنده، والنبي ورحمة جدي وشبكة العاشرة وكذا وكذا، كل هذا حادي جدا جدا جدا. بل إنك تقول مثلا إيه رايح فين طنطا، شيل لا يا سيد، ليش بقى تنسى كده، شيل لا يا سيد، أظن ده موجود ما فيش إشكال، لا إشكال. المرأة بتيجي تركب السيارة الميكروباص، أول ما تيجي تركب تمسك مرأة العجوز، يا أم العواجيز، لا أحد يعلق، لا أحد يعلق. لكن هذه المرأة لو شتمت السائق، لا الناس كلها نعم ضدها. هذا يدل يا إخواني على أننا في حاجة ماسة إلى تعلم التوحيد وتعليم التوحيد. نعم.
قال رحمه الله
إذا تمسح المنبر ده مسألة خاصة اللي هي رمانة المنبر وكذا، وأنه أن تمسح بها وكذا، في البعض رخص في هذا الأمر على اعتبار إيه؟ ليس لأنه منبر، ولهذا لا تنقل أنت هذا في منبرك، على اعتبار أنه من أثر الرسول، مما باشر ومس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك نقول هذا الأمر لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإلا لاقتضى هذا أن تتبرك بماذا؟ بكل ما لابسه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المكان الذي مشى عليه، المكان الذي جلس به، السرير الذي نام، الحصير الذي نام عليه، لأن ما الفرق بين هذا وذاك؟ ليس عائدا إلى المنبر، ولكن لأن لامس، طيب خلاص نعم فيما لامس، نعم فيما لامس، ولهذا لا دليل على هذا الأمر. نعم. التبرك بأثره، التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نقول بأثر النبي ما في إشكال، يضع يده في ماء تتبرك بعرقه بشعره. نعم.
قال رحمه الله: إذا قيل سيرة العمرين فقد قال أحمد بن حنبل وغيره العمران عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وأنكر أحمد على من قال العمران أبو بكر وعمر.
طيب، هذه قال في الحاشية، قال ابن عبد البر،
قال ابن عبد البر في بهجة المجالس: العمران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا قول الأكثر. وقد قال قتادة: العمران عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، والأول أشهر وأكثر.
قال القحطاني في نونيته،
وقال القحطاني في نونيته: وأجل صحبي الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفي
ونفسي ذلك الرجلان،
بدمي ونفسي ذلك الرجلان.
يعني كان ابن عبد البر قال منهم ومنهم، منهم من قال العمران عمر وعمر، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، هذا قول قتادة، ومنهم من قال العمران أبو بكر وعمر، وهذا الأكثر وأشهر. هذه فائدة، هذه فائدة، لكن فعلا الأكثر على أن المراد بالعمرين أبي بكر وعمر، وإنما ذكر ذلك يعني تغليبا مثل ما يقال الأسودان للتمر والماء وهكذا، ويقال القمران وكذا، يقال العمران لأبي بكر وعمر، هذا الأكثر عليه. لكن عموما هذا قول، قول عند أهل العلم أن المراد بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. نعم، لكن الأكثر الأكثر المراد بالعمرين هما أبو بكر وعمر، هذا الأشهر. ماذا؟ خلاص، ده اختيار، اختيار. نعم.
قال رحمه الله: الديوان
الذي في أثر قتادة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: الديوان الشعري الذي يعزى إلى يزيد ابن معاوية عمته كذب، وأعداء الإسلام كاليهود وغيرهم يكتبونه للقدح في الإسلام، ويذكرون فيه ما هو كذب ظاهر. سئل أحمد ابن حنبل عن يزيد ابن معاوية أيكتب عنه الحديث؟ فقال: لا ولا كرامة، أليس هو من الذي فعل بأهل الحرة ما فعل؟
حرة ما فعل؟
نعم.
نعم، في المجموع قال أهل المدينة،
قال في مجموع الفتاوى: أهل المدينة النبوية نقضوا بيعة يزيد ابن معاوية، وأخرجوا
نوابه
وأهله، فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف، ويبيحها ثلاثا، فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة، ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة وتوفي يزيد،
اللي هو ابن الزبير، حصر ابن الزبير. نعم.
وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره، ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة والأئمة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب.
لكن هناك مبالغة في ذكر هذا عن يزيد. نعم، وقع تجاوز من جند يزيد، وقع مظالم من جند يزيد، وهو متورط في هذا من جهة الظلم وكذا، لكن هناك أشياء زيدت على يزيد بن معاوية، حتى إن البعض كفره، كما أن هناك زيادات حصلت في الغلو فيه، حتى إن البعض جعله صحابي، فمنهم من جعله صحابيا ومنهم من كفره. والحق ماذا؟ أنه كسائر الملوك، عنده حسنات وعنده سيئات. ولا ننسى في يزيد أنه الذي قاد جيش الجيش إلى القسطنطينية، والذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو له حسنات وله سيئات، ولهذا قال هنا أنه لا يسب ولا يحمل، من جملة الحكام الذين لديهم ماذا؟ الذين لديهم المظالم. لكن ليعلم يا أخواني أن يزيد ابن معاوية وأن معاوية وأن أبا سفيان وأن هؤلاء جميعا إنما زيد عليهم أشياء ممن يبغضون من ممن يبغضون بني أمية. فبني أمية افترى عليهم الكثير والكثير والكثير وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه، ليس يزيد فقط، وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه. إذن الكلام في بني أمية لابد أن يؤخذ من كلام أهل السنة والجماعة، مثل ما صنف شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وصنف رسالة أخرى أيضا في مقتل الحسين وموقف يزيد بن معاوية من مقتل الحسين، لأنه قد زيد في ذلك الزيادات المنكرة، فلا نتبع هؤلاء الذين كتبوا وصنفوا في هذا التاريخ وشوهوه وأضافوا إلى ذلك زيادات. ومثل هذا أيضا قيل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة أيضا الذين زيد في ما ورد عن مخالفات أمور لم يثبت بها الأثار الصحيحة. ولهذا نقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى باختصار النظر إليه كالآتي: واحد، هناك أشياء نسبت إلى أبي حنيفة ولم تثبت عنده. اثنان، هناك أشياء نسبت إلى أبي حنيفة وثبتت عنه ولكنه رجع. ثلاثة، هناك أشياء نسبت لأبي حنيفة وقد مات عليهم. الذي ينظر إلى كلام أهل السنة والجماعة وينظر إلى نقد أبي حنيفة عند العلماء يجد أن عنده شيئا واحدا، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو مذهبه في الإيمان، وأنه يقول بأن وأنه يخالف أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. أما مسألة الرأي المذكورة عنده عنه ليست تقدح، لأن المراد يعني بالرأي ماذا؟ المراد بالرأي أنه كان له مسائل خالف فيها الآثار لعدم وصول النص إليه، وكل إمام عنده مسائل رأي، مسائل بالرأي يعني حينما غاب عنه الحديث. ولكن هذا بارك الله فيكم من باب الاجتهاد وليس من باب مصادمة الآثار بعدما ظهرت إليه. نعم، شيخ الإسلام أيضا نسب إليه أشياء لم تثبت عنده ليطعن فيه بها. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نسب إليه كذلك أيضا أشياء وكذا. لا زال أهل السنة من الرموز، ولا زال بعض الملوك والحكام يزاد عليهم، فلهذا الإنصاف يقتضي والعدل يقتضي أن الإنسان لا يصدق شيئا إلا إذا ثبت به الدليل والأثر، حتى ولو كان في الخصوم. يعني يزيد بن معاوية عنده مظالم، نعم عنده مظالم، لكن هناك أشياء أسندت إليه لم تثبت. من ذلك مثلا أنه لما حمل إليه رأس الحسين جعل ينكت فيه وجعل يعني يعبث، هذا كله ليس بصحيح، هذا كله ليس بصحيح. نعم نعم. حسناته إيه؟ لا ما نقارنش كده، ما نقارنش كده، لكن ممكن أقارن كالآتي: ما الفرق بين شخص أقول هذا عنده انحرافات وشخص أقول هذا عنده زلات وليس انحرافات؟ هذه مسألة. مسألة تانية: ما الفرق أن أقول هذا الشخص عنده حسنات وسيئات وبين نهي السلف حال الحكم عن ذكر الحسنات والسيئات، وإنما يذكر الحكم عليه دون ذكر الحسنات؟ يبقى ده التقابل. التقابل يكون: ما الفرق بين شخص عنده زلة وشخص عنده انحراف؟ شخص عنده زلة يعني أنه قال قولا خطأ لغياب الدليل عليه، أو تأويل التأويل له وجهة ولكنه أخطأ، ده اسمه زلة، وما من عالم إلا ولو زل إلا خفاء الدليل. طب شخص عنده انحراف يبقى عن عمد، يبقى بلغته الحجة، بلغه الدليل، لكنه يتبع تأصيلا مبتدعا، يتبع جماعة منحرفة، يبقى ده انحراف، ده اسمه انحراف. قامت حجة ومصر على هذا يبقى هذا انحراف، دفعه إلى هذا القول تقعيد باطل يبقى هذا انحراف. إنما زل الرجل من أهل السنة والجماعة يقول بخلاف الحق في مسألة لغياب الدليل عليه، تمام. ولهذا هم أصحاب الثورات ماذا يقولون؟ يقولون مشايخنا كابن حجر، على ما تقولون تعذرون ابن حجر مع أنه أخطأ في العقيدة، عنده أخطأ في العقيدة، ولا تعذرون من؟ ولا تعذرون مشايخنا؟ نقول لأن مشايخكم أصحاب انحراف، وابن حجر صاحب زلة. ابن حجر يرفع السنة ويستدل بالسنة، وجمع في السنة الكثير والكثير مما لم يتوافر لأحد في زمانه وعصره، لكن قال بهذا يعتقد أنه الحق وغاب عنه الحق. أما مشايخكم قد وصلهم الحق وبعضهم خاطب بالحق وتكلم لكنه رجع ونقص على عقبيه، يبقى ده فرق بين الزلة والانحراف. فصاحب الزلة لا يتبع على زلته لكن لا يضلل، وصاحب الانحراف يضلل. أما الفرق بين ذكر الحسنات والسيئات عند الحكم على المبتدع وبين ذكر الحسنات والسيئات، المنحرف إذا جئنا نحكم عليه نقول منحرف ولا نذكر له حسنات إلا في باب ترجمة، نقول كان عابد وكذا ومع ذلك كان ضال. طيب صاحب السنة نقول هذا عنده زلة كذا ولكنه إمام وعالم ولا يضلل بهذا. نعم.
وقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى إن قوما يقولون إن نحب يزيد ابن معاوية، فقال هل يحب يزيد أحد فيه خير؟ فقال له ابنه فلماذا لا تلعنه؟ فقال ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟
نعم.
قال شيخ الإسلام أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان.
الله أكبر. تفسيرها أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان، ما تفسيرها يا إخوان؟ ما تفسيرها؟ ها قول يا أقل لا كريم، أنت مفترض أحسن من كده، مش ده المقصود، مش العدد. ها ها أي ده جبه. فأهل السنة وسط بين الفرق كأهل الإسلام وسط بين الملل، فلهذا أهل السنة فقط هم الذين على الحق وفرق الأمة كلها ضالة، كما أن الإسلام الذي جاء بنبيه هو الحق وأن ما عداه فإنه باطل. بمعنى باطل أنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد به ويكون تعبده جائزا. النبي قال لا يسمع والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. أنت بتصرف لي في العمل ده مين؟ لا أنا لا أقول بس سيبها. نعم.
معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تاباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
نعم يا أخوان، هذه المخالطة بين الرجال والنساء، هذه المخالطة أفضت يا أخواني، أفضت إلى مفاسد عظيمة جدا، أفضت مفاسد عظيمة لا سيما في زمان هذا وفي عصر هذا الذي لا أظن أن زمانا سبق بمثل هذا. يعني ماذا عسى أن يكون تفسير التورج الجاهلية الذي ورد في قول الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ماذا عسى أن يكون تبرج الجاهلية؟ لكن انظر اليوم إلى ما وقعت النساء فيه من التبرج والصفور، حتى إن المرأة لو كانت ربما عارية لكانت أقل فتنة مما تلبس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. شوف كاسيات عاريات، كيف كاسيات عارية؟ كيف كاسية عارية؟ كاسية كان عارية، كاسية بما يفصل بما يبين بما يحجم. العجيب أسمع فتوى يقول حكم لبس المرأة البنطال في الخارج، يعني يقول إن كان البنطال فضفاضا فلا إشكال فيه، المهم أن لباس المرأة يكون إباه لا يشف ولا يصف، دي أهم شيء، ولا يحدد. طيب البنطال ما يحدد؟ قالوا فيه بنطال واسع ما يحدد ماذا؟ البنطال فيه رجلان يبقى خلاص حددوا. ثم إن ما يتعلق بالرجل شيء وما يتعلق بالمقعدة شيء وهكذا. المهم ان هذا كله فتن ما يجوز، وحجاب المرأة المسلمة ينبغي ان يكون فضفاضا ولا ينبغي حتى ولو كان فضفاضا أن يكون زينة في نفسه، لو فضفاض ولكن زينة يفتن. فمن البلايا العظيمة في الأمة الآن الاختلاط السافر، بل إن الذي يمنع من ذلك وتحفظ في ذلك يقال عنه رجعي رجعي. يا الله يا أخواني صراع، لو تجد تقوم بعمل فرح الآن والنساء في قاعة والرجال في قاعة، صراع يقوم الناس عليك. ايه في ايه يعني هنخطفها فيها ايه؟ بل انك للأسف شديد كان زمان مع تبرج العروس، وهذا حرام، كان علامة العروس في ليلة العرس تجلس على كرسي، وعلامة ذلك ألا تتحرك، مش ورا شوف ولا حرك، تجلس هكذا، دي العلامة، دي العروس كده يلقون عليها كذا، هي كده هي كده. وصل الأمر الآن مع التبرج لكن كده، وصل الأمر الآن إلى أن العروس لابد أن ترقص ويرقص معها زوجها. تخيلوا يا أخوان، تخيلوا عروس ترقص أمام رجال ونساء، ولهذا تجد الرجال بالمئات إن لم يكن بالألوف، ها كل الحفل ينظر إلى امرأته وهو ينظر إلى الناس، هما ينظرون إليه. يمكن لو تسأل واحد العروس كان لابس إيه، العريس يعني كان لابس إيه، يمكن ما يدري، لكن يدري عن العروس. إلى هذا الحد ذهبت الغيرة وذبحت الفضيلة والعفة، سبحان الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الاختلاط أورد الموارد الأمة الموارد، ولهذا الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولو يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذا ما معنى يا إخواني ولو يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ألا. لماذا المستثنات هذه إذا كانت المرأة مبذولة لكل الناس؟ يبقى هنا كأن حال الناس بدل من ولا يبدين زينتهن إلا ولا يخفين زينتهن، يبقى مش ولا يبدين زينتهن لسان حال الناس ولا يخفين زينتهن، لأن ما تتحفظون. للأسف تعرفون أقل موضع للمرأة من أمثال هؤلاء، ها وتظهر فيه ربما تكون بفتنة قليلة ها أمام الزوج. فأفضل لباس وأفضل زينة لغير الزوج، وما عند الزوج يمكن ربما يطلب منها أن تغتسل ولا تلبس لباسا نظيفا، للأسف الشديد. نعم إيه أنت مش غريب. نعم، ولذا ما هي إلا وقت قصير ويكون هناك الجفاء بين الرجل وبين المرأة، لأن الرجل نظر إلى غير امرأته والمرأة نظرت إلى غير زوجها. نعم.
قال رحمه الله: الساحر والمشعبث يفعل أشياء، فإذا جاءت عصا الشريعة المحمدية ابتلعت ما صنعه الخارجون عنها من السحر المفترى، ولا يفلح الساحر حيث أتى.
يا الله يا أخواني شوف التعبير يا أخواني، شيخ الإسلام آية والله آية، وابن القيم أخواني تعبير ومستخلصات فعلا فهم أطاه الله المسلم. شوف مثل ما قلنا قبل العصر، شيخ ابن القيم وبتكلم عن إيه؟ عن نفخ الروح من الرسول الملكي ونفخ الروح من الرسول الايه البشري. شوف هنا بالله عليك، مع انه معنى سهل اهو لكن بعد ما عرفناه، لكن بالله عليك خطر على بالك ان تقارن بين الاثنين؟ السحر والمشعبد يفعل اشياء، فاذا جاءت عصا الشريعة المحمدية ابتلعت ما صنعه الخارجون عنها من السحر، كما ان عصا موسى ابتلعت ما صنعه السحرة مما خيل للناس أن عصاهم تسعى. نعم.
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أطباء الأديان، الذين تشفى بهم القلوب المريضة وتهتدي بهم القلوب الضالة وترشد بهم القلوب الغاوية وتستقيم بهم القلوب الزائغة، وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى.
الله أكبر الله أكبر. العلماء الآمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر، العلماء الأخذون بالشريعة، العلماء أهل الأظهار، الآمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر أطباء الأديان. يعني إيه يا أخواني أطباء الأديان؟ يعني الذين يعالجون أمراض الأمة بدين الرسل. فأتباع موسى عالجوا بدين موسى، وأتباع محمد عالجوا أمراض الناس وأدواءهم بماذا؟ بدين محمد. فللأبدان أطباء وللقلوب أطباء. ما أطباء الأبدان؟ الدكاترة المعروفون. وما أطباء القلوب؟ الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. فرجل عنده شهوة، رجل عنده شبهة، يذهب إلى أي طبيب يعالجه؟ مخ وأعصاب ولا عظام ولا مسالك ولا بطنة ولا ماذا؟ يذهب إلى ماذا؟ إلى طبيب القلب بالدواء الشرعي. فأطباء القلوب من؟ العلماء يعالجونه بالوحي. وأطباء الأبدان الدكاترة يعالجونه بالعقاقير. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا أيها الناس قد جاءتكم عظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم.
مذهب عامة أئمة الإسلام مثل مالك والشافعي وأحمد أن الإمام إذا ترك الطهارة ناسيا، مثل أن يصلي وهو جنب أو محدث ناس لحدثه ثم تذكر بعد صلاته، فإن صلاة المأموم صحيحة ولا قضاء عليه. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، وهذا هو الصحيح. الصحيح ماذا؟ أن الإمام إذا ترك الطهارة ناسيا، مثل أن يصلي وجنب أو محدث ناس الحديث ثم تذكر بعد صلاة، فإن صلاة المأموم صحيح، معناه صلاة الإمام إيه؟ باطلة. ليه؟ لأنه صلى على غير طهارة، وهذه من المأمورات، فينبغي أن يتطهر ويعيد. طب هل يعيد من صلى وراءه؟ لا، لا يعيد من صلى وراءه، لأن صلاتهم على السداد ولم يكن هناك ما ينقضها. قال في الحاشية: وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: يعيد ويعيدون، روى ابن أبي شيبة. ولا يصح في، ولا يصح فيه إبراهيم بن يزيد هو الخوزي لا يحتج به، وعمرو بن دينار لم يدرك عليا. تمام. نعم.
قال: أرسل، قال الجامع
من طبعا طبعا إذا لم يعلم، لكن من علم في الصلاة حكم حكم الإمام، لأنه لا يحل أن يقتدي به. نعم.
قال الجامع: أرسل ابن تيمية رسالة إلى السلطان الملك الناصر في شأن التتار، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقلوب الساعة محترقة مهتزة لنصر الله ورسوله على القوم المفسدين، حتى إن بالموصل والجزيرة وجبال الأكراد خلقا عظيما مستعدين للجهاد مرتقبين العساكر، سواء تحرك العدو أو لم يتحرك.
نعم، يا سلام. والقلوب الساعة محترقة مهتزة لنصر الله ورسوله على القوم المفسدين. والإمام العاقل هو الذي يستغل حرقة القلوب واهتزازها لنصرة دين الله، فإذا وجد ذلك فليقطف الثمرة سريعا، لأنه وقت المواجهة ووقت الثبات. فإذا اهتزت القلوب لنصرة الله عز وجل، إذا اهتزت القلوب وتعلقت وأقبلت فلتستغل. وفي فائدة أن المربي يستغل الإقبال، فإذا جاء الطالب نشيطا استغل الشيخ هذا، ما يقول له: طيب جيد والله تشكر على حماسك، لكن تعال الأسبوع القادم. انطفأ الحماس، استغل هذه الجذوة التي حصلت، استغل هذه الحركة، استغل هذا الاهتزاز للقلب. فإذا وجد ذلك فاقطف الايه الثمرة سريعا، ولا تؤجل النصيحة الى الغد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله تعالى يبتلي المؤمنين ببذل أنفسهم ليقتلوا في سبيل الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قتلوا كانوا شهداء وإن عاشوا كانوا سعداء، كما قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين.
نعم، الله أكبر. والله تعالى يبتلي المؤمنين ببذل أنفسهم ليقتلوا في سبيله ومحبة رسوله، فإن قتلوا كانوا شهداء وإن عاشوا كانوا سعداء. الله أكبر. قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. وما الحسنيان يا أخوان؟ النصر أو الشهادة. إن مات مات شهيدا وإن عاش عاش حميدا. إن ماتوا كانوا شهداء وإن عاشوا كانوا سعداء. فهو بين غاز استشهد وبين غاز منتظر وبين محدث نفسه بالغزو حينما لا يكون غزو من السلطان فإنه يحدث نفسه. ولهذا يا أخواني الجهاد وإن لم يكن بالسيف والسنان فإنه ينبغي الإنسان أن يتعلق قلبه بالجهاد. فإن النبي قال من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو. يبقى أنت إن لم تغزو حدث نفسك. يعني حدث نفسك يعني لو قام سوق الجهاد الشرعي خلف الإمام وخلف الراية الواضحة ولتكون كلمة الله العليا فإنك ستكون من أول من يقال. حدث نفسك. نعم.
أفضل البلاد في حق كل شخص حيث كان أبر وأتقى وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم.
الله أكبر. الله أفضل. دي كلها واحد يا إخواني دي تحتاج يعني مش دورة وتركنها. لا احنا الان وقفنا مع الدورة دي تمام وقفنا مع كلام العلم. لابد يكون اذا عدت الى بيتك لك وقفة انتقي المحفوظ تحفظه والمفهوم تفهمه والذي لا تعمل به اعمل به. انما يراد العلم لماذا يا اخوان؟ للعمل. ولهذا ماذا قالت ام سفيان الثوري اول ما جاء يطلبه صغير والبسته لبسة العلماء؟ قالت يا بني اطلب العلم وانا فيك بمغزلي. ثم قالت يا بني اذا كتبت 10 احرف او قالت 10 احاديث فانظر الى موضعها من قلبك. يعني انظر الى اثر هذا العلم. لا نريد ان نكون كالذين حملوا هذا العلم فلم يحملوا. مثل الذين حملوا التوراة ثم حملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. لا نريد أن نكون كالذين أتاهم الله الآيات فانسلخوا منها. وإنما إذا تعلمنا شيئا عملنا به وادعونا إليه. أفضل البلاد. شوف كم قاعدة مرت معنا وكتشف في الإسلام. يعني مثلا خلينا في النهاية نقول ماذا استفدت من عبارات تحفظ. أفضل البلاد في حق كل شخص حيث كان أبر وأتقى. هنا الضمير يعود على مين؟ حيث كان أبر وأتقى. كان إيه؟ كان الشخص ولا كان البلد؟ أفضل البلد في حق كل شخص حيث كان أبر وأتقى. محتمل حيث يكون البلد على البر والتقوى أو حيث يكون حال الشخص في هذه البلد على البر والتقوى. فأفضل البلد في حق كل شخص حيث كان أبر وأتقى. يعني أنا هذه البلد ولدت فيها بلد آبائي وأجدادي وكذا وإلي أحن، لكن البلد دي ما فيش فيها علماء، البلد دي فيها مبتدعة تسلط، وفي بلد أخرى في أسوان فيها علماء فيها حياة فيها وحي يتلى ويقرأ ويعلم، أجد قلبي هناك. فما هي البلد التي أعيش فيها أخوان؟ التي ولدت فيها وتربيت على أرضها وشربت من مائها وأنست فيها بأصحاب وأصدقاء وأقارب ولم أجد فيها وحيا، أو البلد التي وجدت فيها وحيا وإن لم يكن لي فيها أحد من هؤلاء؟ حيث كان أبر وأتقى. ولهذا ليست الهجرة تجب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فقط إذا لم يستطع إظهار الشعيرة، بل ومن بلاد الإسلام إذا عمت البدع ولم تستطع إظهار السنة، بل ومن بلاد المعاصي إذا عمت المعاصي وخفت على نفسك التورط فيها فتجب الهجرة. من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا لم تستطع إظهار دينك تجب الهجرة. من بلاد البدعة إلى بلاد السنة إذا لم تستطع إظهار السنة تجب الهجرة. من بلاد المعاصي إلى بلاد الطاعات إذا لم تستطع أن تنكر المعاصي وخفت عن نفسك التورط فيها. يبقى دي 3، مش بس الهجرة من بلاد الشرك. ها من يقولهم؟ من يقولوا تجب الهجرة متى؟ المكانية. ها قول يا ناصر. تمام.
يا سلام يا ودي يا ناصر بتتصرف إذا لم يستطع إظهار. خلي بالك لأن الكلمة سر في الإظهار، فخلينا مع الإظهار. ها إذا لم يستطع إظهار إيه؟ إنكار المعاصي وخشى على نفسه في ذلك. يبقى المسألة ليست خاصة حينما نقول مثلا الهجرة المكانية، الهجرة من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام فقط، لا يا أخوان، الهجرة المكانية من كل مكان لا تستطيع أن تظهر دين الله فيه، أن تجاهد فيه. لكن لو في بلد معاصي وأنا أجاهد بالطاعات بيستجيب نسلي، في بلد بدعة فيها المبتدع فيها الصوفية لكن أنا أستطيع أن أظهر بالسنة وكل يوم أكسب واحد من هذا، في بلاد شرك وأنا أظهر ديني والبراءة من هذا وكل يوم مسلم واحد، أيهما أفضل، البقاء في هذه البلد ولا البقاء في المدينة الإسلامية النبوية؟ البقاء في هذه البلد ليه؟ عموم النافع. إنما أنت كنفعك الخاص أنت ما تبص لنفسك، اقعد عند المدينة وحافظ على الصف الأول وصلي في الروضة، في مكة خليك في مكة وطوف ايه كل صلاة خلف حول الكعبة ودين الله فين ينشر. والله يا اخواني يعني الواحد متعلق بالكعبة هذا تعلق سبحان الله، يعني سنوات الحمد لله الواحد فيها متربي، لكن والله يا اخواني اقسم بالله ما ندمت يوما ما تخلفت عن هذا المقام. وبفضل الله يعني الإنسان بسهولة جدا يستطيع أنه يروح يجلس في الحرم المكي لأن يموت طواف صلاة بمئة ألف صلاة، لكن والله 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 فيما أعتقد حسب علمي حسب علمي، لأن أعطي هذه الدورة اليوم أحب إلي من حجة هذه السنة. شوف أنا فاتني الحجة هذه السنة، والله ما أندم وأنا أدرس هذه المواد وننشر هذه السنة والله الحمد المنة. يرجع ضال يرجع منحرف يصحح مفهوم، تكثر السنة يعظم أهلها، تواجه أهل البدع، تجاهد أهل البدع، تسقط رموزا تعلقت بها قلوب قبل أن تتعلق بها أبصار ونظر. هذا أعظم عند شوف يوم واحد، مو بكل يوم، ما أقول بقائي هنا أفضل من حجة، أه؟ والله يا أخواني اليوم والله قاعدة من القواعد، أعظم مقام يقومه العبد أن يقوم مقام معلم الناس السنة، معلم الناس السنة معلم. ليه؟ لأن نفع متعدي عظيم عظيم. فلو تركنا بلد المعاصي وبلد البدع وبلد الشرك لأهلها ونحن قادرون على مواجهتهم، هذا تولي يوم الزحف، هذا تولي بالجهاد. فلهذا انت لا تنظر انت لوحدك في القرية وتجاهر بالسنة، ما تقولش انا شاعر بغربة نمشي، وش بيسمع لك؟ يسمع لك؟ نعم، تبقى هنا. احنا نريد الثاني والثالث والرابع، ولو لم يكن الثاني والثالث والرابع لكنك حققت قول الله معذرة لربكم ولعلهم ايه يتقون. حمد ورأيت النبي وليس معه احد، اقلق مضاجع البدع. تفكر انت ادي نجم كل وحدك وعمال تتكلم في السنة والبلد كلها صوفية وما معكش حد، انت فكر ان انت تهز قلوبهم، انت تسقط الاقنعة. هو ترى امامك تراهم جمعا ولكنهم ماذا تحسمهم جميعا ولكن قلوبهم شتى. انت الذي يجتمع عليك اخرجوا هذا من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. لهذا كن غصة في حلق هؤلاء. طيب يا رأيكم بقى لو عينت إمام الحرم أو عينت إمام هنا؟ نعم ما. والله يا محمود يا فها نظر من جهة واحدة، لو إمام أدرس وأعلم وأبين وأجاه، مش إمام محراب يعني أدخل بس محراب، لا إمام محراب ما في مقارنة، إمام محراب وإمام معلم سنة، لا إمام معلم سنة. لكن لو قلت على بقى أعلم السنة وتبقى إمام محراب ومعلم السنة، دي بقى يبقى فيها نظر للمجتمعين والأثرين، أخذ بالك يبقى محل بحث. نعم نعم
المرابط بشروط المسلمين هو المقام فيه ولاية الدولة
سلام. هات 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 هذه هذه هذا الإسلام يقرأ. احنا دائما اقول لكم احنا بنجلس نجهد انفسنا, واحد يقعد نصف ساعة يجلس ساعة يروح يجي عشان يوصل معنا, يقوم الامام السلفي مخلصه في ايه في جملة في عبارة بس. كويس ده احنا هم نتدرب حول الايه بستانه نشرب من مائه, ولو كنا احنا بنشرب من الاطراف بس المهم البحر, وكنا نحن ناخد بالاطراف العجسور لكن المهم الارض, المهم ان تكون في ارض السلف في بحر السلف في معين السلف. ولو كنت في اطراف فهم القوم لا يشقى بهم جليسه, هم القوم لا يشقى بهم جليسه. نعم.
سئل شيخ, قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى, سئل مسألة المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى؟
شوف المرابطة بالثغور هناك على البحور وكذا, ولا أجلس في مكة أطوف وأسعى؟ شوف يا أخوان دي مسألة نص ما قلناه, نص مسألتين الجواب.
قال اتفاق الأئمة والسلف على أفضلية المرابطة على المجاورة بالحرمين هذا فيه. قال أما الحمد, قال الحمد لله المرابطة في ثغور المسلمين وهو المقام فيها بنية الجهاد أفضل من المجاورة في الحرمين باتفاق أئمة المسلمين وأهل المذاهب الأربعة وغيرهم.
هذا إجماع يا إخوان, إجماع, مع أن مسألتنا عند التأمل غير هذه. هذه مقارنة بين يا إخوان مرابطة في الثغور أو المقام في الحرمين مجاورة. المرابطة في الثغور بالجهاد والسيف, سيف والسنان, فباتفاق المرابطة في الثغور للجهاد بالسيف والسنان لحفظ بيضة الإسلام والمسلمين أفضل باتفاق. طيب سؤال مسألة تالي, الأفضل المرابطة بالثغور ولا المرابطة بين السطور لتعلم الناس الآثار؟ هذه أفضل كمان. فإذا كانت هذه بالإجماع المرابطة في الثغور بالإجماع أفضل منها مجاورة الحرمين, فكيف المرابطة بماذا؟ بالجهاد بالقرآن والسنة. فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهادا كبيرا, ده الجهاد بالقرآن, الجهاد بالحجة والبيان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والجهاد جهادا, جهاد بالحجة والبيان, جهاد بالسيف والسنان, أعظمهما الجهاد بالحجة والبيان. نعم نعم نعم.
قال إن الرباط بالثغور أفضل من المجاورة بالحرمين الشريفين لأن المرابطة من جنس الجهاد والمجاورة من جنس الحج, وجنس الجهاد أفضل باتفاق المسلمين من جنس الحج, كما قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
عجيب يا أخوان, والله العظيم شيخ الإسلام ده عجيب, والله يا أخوان ده رجل إيه ده يا أخوان, رجل إيه ده يا أخوان, والله صدق ورحم الله وأعلى قدر ابن دقيق العيد حينما قال جلست رجلا ابن دقيق, مش أسامة بس مباشر, لا ابن دقيق العيد يقول جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. شيخ الإسلام يتكلم بعاطفة, شيخ الإسلام يتكلم بقاعدة. لماذا, لماذا المرابطة على الثغور ها أفضل من المجاورة في الحرمين؟ النفع متعد جيد, لكن خذ الأدق, خذ الأدق, أرجع هذه إلى جنسها وهذه إلى جنسه. أما المرابطة في الحرمين أرجعها إلى جنس ماذا؟ الحج. وأما المرابطة بالثغور أرجعها إلى جنسها اللي هو جنس ماذا؟ الجهاد. طيب الجهاد ولا الحج؟ نشوف الآية, أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل لا يستوون عند الله. يا الله يا الله يا أخوان, اوعوا تسيبوا درس الله يكرمكم, اوعوا تسيبوا كلمة يا شباب, يا شباب يا شباب, هذا فين نتعلمه؟ ياسر برغامي بعلم الكلام ده, محمد حسان, محمد سعيد رسلان, تعلموا الكلام ده يا أخوان,
علموا الكلام ده ولا بيعلموا الكلام ده يا اخوان ولا خروج الميدان بيعلموا الكلام ده يا اخوان ولا عزل السلطان بيعلموا الكلام ده يا اخوان ولا وضع اليد مع الاخوان اعظم من اعظم النعم ان يوفق اليها الطالب ان يوفق للتعلق بالسلف لا بالشيخ من اعظم النعم لان شيخك يموت شيخك ينحرف شيخك ينتكس شيخك يضل شيخك يخطئ شيخك عمره من 60 إلى 70 اما الحق يعني عمره منين من ادم الى اخر مؤمن على وجه الارض عرفتم يا اخوان فمن منة الله على الطالب ان يوفق لصاحب سنة كما قال السلف لأن السنة أطول السنة أوضح شيخي السلف شيخي السنة عظيمة جدا إنك تخرج من درس إنك تتربى عند شيخ 20 سنة وما تذكره يوما إلا أن تسند أقوالا باس لكن إن قيل أما مناقشتك ما الدليل أنت ليه ما تنزلش الميدان لأن شيخي أفتانا أنا أنزل الميدان وشيخي زكاه العلماء تعالى سلسلة تزكية العلماء لشيخي ينفع هذا أسامة لا لأن السلف يقولون لأن أهل السنة يقولون لأن الله يقول لأن الرسول يقول ما عندك مسألة يقول فيها شيخك تقول إيه إحنا تركنا الأحزاب ما وضعناش إيدنا في إيدين حزب النور عشان شيخي قال اللي يروح لحزب النور هيطرد من المجلس بس انا ما نزلتش مع الاحزاب لان وانا كنت في قد عمره قابلت الشيخ الفوزان قلت له الشيخ فوزان عندنا حزب اروح له قال لا لا يا اخوان لا 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 لان الله قال لان الرسول قال لان السلف قال فلا ولا تظن هذه سهله تظنها سهله لا هذه ليست سهله لهذا صدق السلف اذا يقولون من توفيق الله العبد ان يوفق لصاحب سنه سبحان الله يعني شيخ الاسلام اعطى الله من الفهم ما يتعجب منه الإنسان إخواني إخواني عايز تعرف شيخ الإسلام شيخ الإسلام يا إخواني كان بيطلع في الآية أكثر من 100 تفسير يا إخواني يا إخواني فكر شيخ الإسلام ده قام من النوم فوجد العلم عنده شيخ الإسلام بذل شيخ الإسلام جاهد شيخ الإسلام ضرب في الأرض شيخ الإسلام يطلع في تفسير الآية أكثر من 100 تفسير شيخ الإسلام يأتي المسجد ويمرغ جبهته ويقول يا معلم آدم يا معلم إبراهيم علمني شيخ الإسلام خريج مدرسة الإفلاس والانطراح والإقبال والتوكل والتعلق بالله شيخ الإسلام خريج مدرسة العلم والعمل شيخ الإسلام ما رأت عيناه مثله شيخ الإسلام هو الذي كان إذا ألم بأمثال الجبال كابن القيم وكذا شيء يأتون شيخ الإسلام فيجالسون فما إن جالس شيخ الإسلام حتى أضب الله ما به يبقى من شيخ الإسلام من شيخ الإسلام فشيخ الإسلام العلم الذي عنده على قدر ما بذل اعلم أن وراء علم شيخ الإسلام بذل بذلا في العلم والعمل شيخ الإسلام لم ينزل عليه العلم وهكذا جملة تفصيلا دون تعب ونصب من السماء فاستيقظ فإذا بالعلم لدنه كما يقال نعم له فهمه لاحبه لكن بجهاد 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 يمرغ يمرغ وجه يا إخوان يمرغ وجهه ويناشد ربه اللهم يا معلم إبراهيم علم فشوف المسألة ولهذا في حد علمي أنا ما قرأت لشيخ الإسلام مسألة قامت على عاطفة وجميع المسائل حتى العاطفة بنيت على القاعدة يعني حتى لما يأتي إلى الوعظ ويأتي إلى الأداب ويأتي إلى تحريك القلوب تراه ينتقل من قاعدة إلى قاعدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم نعم.
العلماء متنازعون هل هي مستحبة أم مكروهة؟ استحبها طائفة من العلماء من أصحاب مالك والشافعي وكرهها آخرون كأبي حنيفة وغيره. قالوا لأن المقام بها يفضي إلى الملك لها، وأنه لا يؤمن من مواقعة المحظور فيتضاعف عليه العذاب، ولأنه يضيق على أهل البلد.
قال يضيق. شامكم يا منهم يا ارحلوا الزمونا صح علموا الناس حجتهم. كان عمر يقول هذا يا اهل الشام شامكم يا اليمن يا منكم الزموا حجتهم. نعم يلا روحوا علموا الناس علموا الناس انتشروا. اذا خلى اهل الشام من العلماء والعباد فمن القدوة، اذا خلى اهل اليمن من العلماء والعباد فمن القدوة. حججتم عودوا إلى شامكم، عودوا إلى يمنكم، عودوا إلى مصركم، وهكذا. نعم.
قال شيخ الإسلام قال أبو هريرة رضي الله عنه لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود.
إي والله نعم لا شك لا شك لا شك. نعم.
ما زال خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم من الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغور لأجل الرباط، وكان هذا على عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما أكثر.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
كان ابن المبارك
النبي مات والصحابة أكثر من 100,000 مسلم، يقولون ما دفن في المدينة من الصحابة إلا تقريبا 10,000 أو كذا، فأين دفن الباقون؟ نعم نعم. شوف يا أخونا إيه محمد، شوف يا محمد شوف يا محمد، احنا قلنا دايما نناقش إيه المسائل، نتربى نتربى على يد العلماء وبقاعد العلماء. أخونا محمد سأل سؤال جيد أول حمدي أقصد سأل سؤال جيد يا إسلام. الحس على وكما يقال يعني السلك وصل والفيشة وضعت، وبعد هذا سأل حمدي نفسه يجوز أن الواحد يقارب من شيخ إسلام والأئمة الأربعة؟ مسألة عيلة أوي بقى خلاص. وإحنا قلنا دائما شيخ إسلام علمنا القواعد علمنا القواعد. شيخ إسلام نفسه ماذا ينظر أئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة الإمام مالك أجل من شيخ الإسلام، الإمام الشافعي أجل من شيخ الإسلام. كلمة أجل من شيخ الإسلام قدرا وعلما وكذا، وقد يكون من جهة البركة والتصنيف الكثير والانتشار قد يفوق شيخ الإسلام، لكن نريد كلمة واحدة مثلا، نريد كلمة واحدة، من الأجل؟ أحمد أو شيخ الإسلام؟ أحمد بحكم شيخ الإسلام خلاص خلاص. لكن نيجي على أرض الواقع مثلا شيخ الإسلام وجهاد وبزلوا هنا وراح وجاء وكذا من جهة نفع متعدي، من جهة إزالة شبهات، من جهة قد يكون له فضل خاص، لكن لما نيجي على الفضل العام والنتيجة الختامية فنقول إن أحمد أجل من شيخ الإسلام. تمام تمام. نعم.
كان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم رحمهم الله تعالى يقولون إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر، فإن الحق معهم، لأن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
الله أكبر الله أكبر. حري أن يوفقوا، لأن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن ما أجمعوا عليه إذا اختلف في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر، إذا اختلف أهل الثغر مع غيرهم فإنهم الأقرب، الظن أنهم الأقرب. نعم
أيوه تفضل.
هل الجماعات الذين يسكنون الجبال هل يحتاجون هذه
الأقوال؟ أهل الثغور، دول أهل الثغور مش أهل الفجور، دول يا كريم أهل الثغور. إنما الذين ربطون في الجبال من بيت المقدس وكذا، دول يا كريم أهل الفجور. الكلام في أهل الثغور، إنما دول أهل الفجور. في فرق بين أهل الفجور وأهل الثغور. نعم، اقرأ الأثر. أحمد في ابن عدي في الكامل يقول عن أحمد،
قال عن أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه قال سمعت ابن عيينة يقول إذا اختلفتم في أمر فانظروا ما عليه أهل الجهاد، لأن الله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويظهر أن نحوه عند ابن أبي حاتم في تفسيره، لكن سقطت كلماته من المطبوع. وذكر ابن عطية في تفسيره أن سفيان بن عيينة قال لابن مبارك إذا رأيت الناس إلى آخره.
الله أكبر، الله أكبر. لكن طبعا هذه بيستدل فاستلف بن لادن وخلافه لما أفهموا شبابهم أن الحق مع مشايخهم لأنهم أهل الثغور والجهاد، ونشروا مثل هذا اللي بيقوله كريم، نشروا مثل هذا إذا اختلفتم في أمر فانظروا ما عليه أهل الجهاد. إذن أهل الفوتية هم المقدسي، الزرقاوي، البغدادي، ها هم هؤلاء الذين يأخذ الفتوى، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا هؤلاء، لأنهم يرابطون ولكن في بلاط الملك، فهم لديه عبيد، ما يريد من فتاوى يعطونه. بئست الكلمة تخرج من أفواهه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يعلمنا وإخواننا، إخواني الطريق طويل، طريق طويل يا إخواني، وكل واحد بالله عليكم يا إخواني، بالله عليكم كل واحد يستشعر في نفسه. نحن في عصر المليارات يا إخواني، الآن سر المسلمين قرابة المليارين، وفين العلماء؟ أنا لو أريد أن أفعل ما فعل البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل عالم، هم موجودين يا إخوان؟ فين 1000 حتى أرحل؟ معي مالي أستطيع أن أركب طائرة وأذهب، لكن فين 100 عالم؟ فين 1000 رجل يا إخوان؟ فين 1000 رجل؟ فين 3000 رجل يتلقى عنه أبو حاتم يا إخوان؟ إنما هنا الرجل تراه في القوم، في البلد، في الجمهورية، ها في المملكة، كل واحد يا إخواني يستشعر هذا الأمر، أن الإسلام في حاجة إلى جهده، في حاجة إلى سنة تعلم، في حاجة يا إخواني إلى بدعة تقمع، في حاجة يا إخوان إلى توحيد يظهر. لا تحتقرن نفسك، اوعى تحتقر نفسك. روح اليوم يا محمد، يا يوسف، اليوم تعلمت هذا، اتقنه واطلب أدلته وانشره. أنت يا أسامة، تمام، الخلفيات الجميلة وكذا، اعمل كل الأمثلة على من السنة، قل الغرض من هذا نشر الخير والسنة، تمام. إنما تعلمني الخلفيات وتعلمني كذا لأحارب الدين، يبقى أنت ساعدتني على هذا. ها احنا نريد كل إمكانات، كل شيء سخير السنة، ولا تحتقرن نفسك ولا تحقرن من المعروف شيئا. نحن في حاجة يا إخوان، نحن في حاجة. شوف أهل البدع، صوفية، أشعرة، معتزلة، في ملاحدة يا إخواني. أقول لكم على حاجة مش أعرفكم بالضبط بالضبط بالضبط، إسلام البحيري كم رجل؟ مش إسلام هو ضال منحرف فسل، ما يعني عنده شيء من علم، ومع ذلك يا إخواني نجس المحيطات وبحارا. إبراهيم عيسى يا إخوان عنده ماذا؟ درجة، عنده ماذا؟ لا علم ولا شيء، عنده ضلالات، سخر لها قلمه ووقته الليل والنهار. دول عندهم جرأة يا إخوان يسبون في الصحابة ويردون إجماعات حتى تضيق صدورهم بوضع كلمة مسلم في بطاقة، ومع ذلك يجاهرون. يسجن إسلام البحيري ويعمل كده رمز النصر، ما عنده، ما يبالي، مش مشكلة، ده رجل. إنما أنتوا كم رجل؟ أنتوا على حق،
صدق من قال عجبت لماذا؟ لعجز المؤمن وجلد الكافر، جلد المنافق. أنت أولى بأن تكون عندك الجلد والنشر، ويبدأ ببيتك، بيتك الليلة لازم يتعلم السنة، أربع كلمات خذوا من الليلة وانت مروح، علم عيالك، علم زوجتك التوحيد، الشرك، السنة، البدعة، عرفهم معنى الأربع كلمات دول. علموا التوحيد، إفراد الله بما يستحق، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. علموا الشرك، دعوة غيره معه، فينبغي إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء وصفات. علموا السنة، ما لست ما له إلا السنة، اتباع النبي والصحابة. علموا البدعة، الإحداث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي والصحابة. يا أولاد إحنا ديننا أثر، لن نفعل شيء إلا بأثر. يا مراتي البسي عاملي بأثر، ربي أولادك على الأثر. يا ولدي يا بني اترك كل الجماعات، هذه الفتاوى المضللة لا تستمع إلا لأهل السنة والجماعة، أمثال ابن باز، العثيمين، ضع لهم أسماء. واجب علينا إخواني إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله، أبشروا. أنا أقول لكم بشرة، إحنا في المكان ده، في المكان ده وكذا، الحمد لله. شوفوا الأحزاب على كثرتها، وشوفوا على كثرة أموالها، لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى ما اجتمعوا يوما ما على تعليم الأمة السنة كما تجتمعون اليوم. اجتمعوا في مؤتمرات صح للانتخابات، جابوا مصر تصويت ونفقات وخيام كل شيء، والنتيجة حتى في دنياهم صفر، ده ما حصلوا على مقعد واحد ولا مقعد في مصر كلها من أسوان إلى إسكندرية، ولا مقعد، تخيلوا صفر صفر. وعندي الأقوى من هذا، أنهم لما حصلوا على صفر جلس شيخهم يواسيهم بما يواسى به الصحابة في أحد وهكذا الدعوة فالحمد لله. شوفوا اجتماعكم هذا، اجتماع إخوانكم في محافظة أخرى، اجتماعوا هنا وهنا، فضل من الله لم تسبقوا إليه، فضل من الله. طيب نريد الزيادة. اليوم احنا عندنا مثلا اسلام، بكرة اسلام والبراء، نرضى ان احنا محمود، بكرة مين انت اسمك ايه الصغير هذا الشبل ده لسه اول مرة نشوف صح، محمد اول مرة نشوف محمد، ها واحمد وعبد الرحمن ان شاء الله اللهم بارك. خلاص يعني في امل، اضربوا الخمسين دول في خمسة يبقى 250 ما شاء الله، صرفيه تمام جميله، وال250 يضربون في 5 وال1250 في 5 وهكذا. اصبر، هذا الغلام اللي قال انك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تقول بسم الله رب الغلام فانك قاتلي، ما كان في امتي مؤمن، المؤمن قتل، فلما قتل قال الناس آمنا برب الغلام. نعم.